كتاب الصلاة في بيان صلاة المرأة في بيتها أقل، ويذكر في كتاب النكاح في بيان عورات النساء، ويذكر في كتاب التفسير في بيان قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وفي غيرها من الأبواب. وألفاظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة مؤنث المرء. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، جعل المرأة نفسها عورة، لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت، والعورة هي السوءة وكل ما يستحيا منه إذا ظهر. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا خرجت أي من خدرها أو بيتها استشرفها الشيطان. استشرفها لهذه الكلمة معنيان: الأول بمعنى زينها في نظر الرجال، والمعنى الثاني أنه نظر إليها ليغويها، أي تطلع إليها ليغويها ويغوي بها وليفتنها ويفتن بها. وقد قال أهل اللغة إن أصل الاستشراف هو وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر، فكأن الشيطان متطلع لأن يحصل على فتنة لإغواء الرجال بها أو إغواء الناس بها، فهو يرفع بصره إليها متطلعا للفتنة. والشيطان المراد به في الأصل شيطان الجن، ولفظة الشيطان مأخوذة من شطن إذا بعد، ولا يمنع أن يكون شياطين الإنس مستشرفين لفتنة المرأة كما سيأتي بيانه. والمعنى العام لهذا الحديث أن المرأة ما دامت في خدرها أو بيتها ومحافظة على حجابها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس بها، فإذا خرجت وتبرجت وتهاونت في حجابها طمع فيها وأطمع الرجال فيها، لأنها حبائله وأعظم فخوخه كما قال أهل العلم، أعظم فخوخ الشيطان. وفي هذا الحديث مسائل عديدة، نذكر ما تيسر منها. المسألة الأولى: ما هي صور عورات النساء أو عورة المرأة؟ الجواب: لعورة المرأة ثلاث صور أو ثلاثة أوجه. الصورة الأولى: عورة في بدنها، وذلك بكشف شيء من البدن كالوجه والرقبة والصدر واليدين وهكذا، والنساء في ذلك لا سيما في الزمان الحاضر والمعاصر بين مقلة ومستكثرة في الكشف. هذه الصورة الأولى: عورة في بدنها. الدنيا واتقوا النساء، لقد بينت النصوص أن فتنة المرأة ثلاث صور أو ثلاثة أوجه. الصورة الأولى: عورة في بدنها، وذلك بكشف شيء من البدن كالوجه والرقبة والصدر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين وفي أول التزيين النساء يدل على أن الفتنة خطرة، ومن ذلك أن الله عز وجل قال مقدما الحد على المرأة في الزنا فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قدم ذكر الزانية على الرجل الزاني لأن فتنتها أعظم ودعوتها إلى الشهوة والمحرم أكثر، فقدمت للخطر لبيان الخطر. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن عزيز مصر: إنه من كيدكن، حديث أبي سعيد: أي النساء زينتهن فلا يجوز لها، بل إن الحج ليسقط عنها إذا لم يكن لديها محرم لأنها غير مستطيعة. والله جل وعلا قد قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه لا تستطيع إليه سبيلا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومن هذه الأمور أيضا التي سدت ذرائع فتنة المرأة تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة، ذلك محرم، بل هو من الأمارات على التدافع نحو الجريمة، نحو الفاحشة والعياذ بالله. وفي ذلك أحاديث. ومن هذه الأمور أيضا تحريم الخضوع بالقول من أجل أن تسد الفتنة فلا يصل أثرها إلى الإنسان أو إلى المسلم. ومن ذلك تحريم الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فإن هذا الاختلاط ذريعة للافتتان، أن تفتتن المرأة وأن يفتتن الرجل. ومن هذه الأمور تخفيف المهور، فإن المهور إذا خففت قلت الفتنة بالمرأة، حيث يسهل على الشاب أن يتزوج متى ما شعر أنه يريد الزواج أو يخشى على نفسه من الافتتان. تكون هناك أمور مسهلة ومهور مخففة يستطيع بها الزواج. المسألة الرابعة: ما حكم الحجاب للمرأة؟ ما حكم الحجاب للمرأة؟ الجواب: الحجاب مشروع بدلالة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين أن الحجاب مشروع. ومن أي أنواع المشروع؟ أهو من الفرض الواجب أم هو من المستحب؟ هو من الواجب والفرض، للأوامر التي وردت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هذه الأدلة التي تبين مشروعية الحجاب للمرأة حتى تتقلص فتنتها قوله تعالى في آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر، طهارة وعفة ونزاهة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، ولاحظ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع من؟ مع نسائه وبناته ونساء المؤمنين، مع النساء اللاتي عرفن بالعفة والحشمة والنزاهة والإحصان. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وهن نساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا واضح أنه من جملة الأوامر التي تدل على الوجوب في مسألة الحجاب: يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن المرأة إذا عرفت أوذيت، وإذا لم تعرف لأن الحجاب ساتر عليها لم تتعرض للأذية كما تتعرض المرأة التي تحسن ملابسها وتحسن مسألة برقعها، تكون الأمور أدعى إلى الأذية كما ذكر الله عز وجل. هذا العليم الخبير يبصر الرطين من الإنس يستشرفون، وتعظم الفتنة بالمرأة. ومن ذلك حديث أبي سعيد كما في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى أن أول افتتان بني إسرائيل كان بسبب النساء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة، نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عظيم الفتنة بالمرأة أنها ربما حملت زوجها أو أباها أو أخاها أو ابنها، تحمله على فعل المحرم وترك الواجب، الذي أمر الله به. ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أن يحولوا بينكم بسبب الفتنة، بينكم وبين القيام بما أوجبه الله عز وجل. وثبت من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ذاك لعظيم الافتتان بها. إذن هذه دلائل تدل على أن الفتنة حاصلة عند النساء أو بسبب المرأة. المسألة الثالثة: ما هي الاحتياطات التي ذكرها الإسلام لسد ذرائع فتنة المرأة؟ الإسلام لم يترك، بما أنه بين أن الفتنة عند المرأة حاصلة وعظيمة وكبيرة، فقد أتى بسد الذرائع التي توقع فيها في هذه الفتنة. نذكر بعضا من ذلك وإن كان عددها كثيرا. الأول: تحريم الزنا وجميع ما قرب إليه، وهذا واضح في قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الثاني: تحريم إشاعة الفاحشة، مجرد إشاعة الفاحشة في البلاد وبين العباد، فالإشاعات للفاحشة وللمحرم وللفتنة، فتنة النساء، هذا يعد معصية نهى الإسلام عنها. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الثالث: تحريم التبرج، أن التبرج محرم في الشريعة الإسلامية، وإظهار الزينة أيضا والتجمل للفت نظر الأجانب، هذا وارد. كل ذلك من أجل أن تسد فتنة المرأة. ومن هذه أيضا فرض الحجاب على المرأة حتى تسد فتنتها عن الرجل، فرض الحجاب على النساء. ومن ذلك الأمر بقرارهن في البيوت من أجل ألا تعظم الفتنة ويشتد الخطر. ومن ذلك تشريع الاستئذان، أنه شرع الاستئذان من أجل ألا يقع الإنسان في هذه الفتنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومن ذلك غض البصر، أن الإسلام جاء بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن حتى لا تقع الفتنة، كما هو واضح. ومن ذلك أيضا تحريم مس المرأة الأجنبية التي ليست بمحرم ومصافحتها، جاء الإسلام بتحريم ذلك، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، امرأة لا تحل له. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، وقد كان عليه الصلاة والسلام ذا قلب صاف نقي، ومع ذلك لم يصافح النساء. كان يبايع المرأة إذا بايعت بالكلام لا بالمصافحة، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن هذه الأمور التي سدت بها ذرائع فتنة المرأة تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، تحريم الخلوة بها، لأنه ما خلا أحد بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما، أي تكون الفتنة حاصلة. ومن ذلك أيضا من هذه الأمور التي سدت بها ذرائع فتنة المرأة تحريم سفرها بغير محرم، أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن فقد المحرم فلا يجوز لها، بل إن الحج ليسقط عنها إذا لم يكن لديها محرم، لأنها غير مستطيعة. والله جل وعلا قد قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه لا تستطيع إليه سبيلا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومن هذه الأمور أيضا التي سدت ذرائع فتنة المرأة تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة، ذلك محرم، بل هو من الأمارات على التدافع نحو الجريمة، نحو الفاحشة والعياذ بالله، وفي ذلك أحاديث. ومن هذه الأمور أيضا تحريم الخضوع بالقول من أجل أن تسد الفتنة، فلا يصل أثرها إلى الإنسان أو إلى المسلم. ومن ذلك تحريم الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فإن هذا الاختلاط ذريعة للافتتان، أن تفتتن المرأة وأن يفتتن الرجل. ومن هذه الأمور تخفيف المهور، فإن المهور إذا خففت قلت الفتنة بالمرأة، حيث يسهل على الشاب أن يتزوج متى ما شعر أنه يريد الزواج أو يخشى على نفسه من الافتتان، تكون هناك أمور مسهلة ومهور مخففة يستطيع بها الزواج. المسألة الرابعة: ما حكم الحجاب للمرأة؟ ما حكم الحجاب للمرأة؟ الجواب: الحجاب مشروع بدلالة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين أن الحجاب مشروع. ومن أي أنواع المشروع؟ أهو من الفرض الواجب أم هو من المستحب؟ هو من الواجب والفرض، للأوامر التي وردت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هذه الأدلة التي تبين مشروعية الحجاب للمرأة حتى تتقلص فتنتها قوله تعالى في آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر، طهارة وعفة ونزاهة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، ولاحظ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع من؟ مع نسائه وبناته ونساء المؤمنين، مع النساء اللاتي عرفن بالعفة والحشمة والنزاهة والإحصان. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وهن نساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا واضح أنه من جملة الأوامر التي تدل على الوجوب في مسألة الحجاب: يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن المرأة إذا عرفت أوذيت، وإذا لم تعرف لأن الحجاب ساتر عليها لم تتعرض للأذية كما تتعرض المرأة التي تحسن ملابسها وتحسن مسألة برقعها، تكون الأمور أدعى إلى الأذية كما ذكر الله عز وجل. هذا العليم الخبير يبصر الرجال والنساء ويخبر سبحانه وتعالى عما فيه الطهارة والعفة والنزاهة وما كان فيه اللوث. لاحظ: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وفي الأولى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وقلوبهن. وأما سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها هذا الحديث: المرأة عورة، بمعنى يجب أن تستر جميع بدنها فلا تتعرض ولا تعرض غيرها للفتنة، تستر جميع بدنها، لأنها إذا لم تستر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استشرفها الشيطان. من مسائل الحديث: ما هي درجات الحجاب الشرعي، درجات الحجاب الشرعي، بعد أن علمنا بأن حكم الحجاب واجب شرعا، فما هي درجات هذا الحجاب؟ الحجاب ذكروا له درجات مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدرجة الأولى الحجاب بالبيوت والجدران والخدور ونحوها، هذا حجاب. قال الله عز وجل في آية الحجاب، من آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الدرجة الأخرى الحجاب الساتر للبدن، كما أشارت إليه الآية الكريمة: يدنين عليهن من جلابيبهن. والآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. فهذه أيضا دلائل واضحة على أن هناك حجاب للبدن، وحجاب في البيت والخدر والجدار ونحو ذلك. من مسائل الحديث أيضا: ما حكم ستر الوجه والكفين؟ ستر الوجه والكفين، الجواب: ستر الوجه والكفين له حالتان. الحالة الأولى في الصلاة، وهذه الحالة يقال عنها: يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، إذا كانت في خدرها في بيتها، فلو كانت في موضع يخشى أن تقع الفتنة بنظر الأجانب إليها وجب الستر. أما كونها في صلاتها وفي بيتها في مأمن من الفتنة، فإن إجماع أهل العلم واتفاقهم على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة وتكشف كفيها، لأن اليدين إذا أطلقتا المراد بهما الكفان. أما في غير الصلاة، وهذه الحالة الثانية، في غير الصلاة وعند رؤية الأجانب ممن ليس بمحرم لها، فإنه يجب ستر الوجه والكفين، وذلك لأن الفتنة حاصلة بالوجه خصوصا وبالكفين عموما، فهناك الزينة تظهر، وهناك التبرج، وهناك الفتنة، وهناك العورة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين هي الأدلة التي فيها وجوب الإدناء من الجلابيب، والأمر بالحجاب كما في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. قال أهل العلم يغطين رؤوسهن ووجوههن وصدورهن، أي ليسترى الجميع، لأن الإدناء يكون من أعلى إلى أسفل، إدناء تغطية. وكذا أيضا في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، من التبرج إظهار الوجه بما له من الزينة أو الفتنة، قد تكون المرأة غير جميلة فتقول أنا لست فاتنة. الجواب إن الخبير العليم أمر النساء جميعا، وهو الذي خلقهن ويعلم من هي حسنة الوجه وقبيحة الوجه ونحو ذلك، لكن الكل مأمور. ليس هناك استثناء لامرأة دون امرأة من هؤلاء النساء اللاتي ورد ذكرهن في الآيات الأولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا يدل على أن المرأة إذا كشفت وجهها أبدت تبرجا. ناهيك عما يحصل من تحسين وتزيين للوجه أثناء الخروج، هناك تزيين وتحسين إلى آخره، لا، هذا نتحدث عن ما هو أدنى من هذا المستوى، عن الخروج هكذا بوجه طبيعي لم يلطخ بأي رنج، طبيعي. فكيف إذا زين وحسن وضرب عليه كل لون؟ لا شك أن الفتنة أعظم وأن المنكر أفظع، والله المستعان. ومن مسائل الحديث حكم التبرج، ما حكم التبرج؟ التبرج باتفاق أهل العلم محرم شرعا، لأنه معصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولأن التبرج من صفات أهل النار كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات يظهرن بمظهر الكساء لكن في الحقيقة عري عورة، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلى آخر الحديث. وهذا يدل على حرمة التبرج بكل صوره وأشكاله وألوانه. ومن مسائل الحديث أيضا ما حكم خروج المرأة من بيتها، ما حكم خروج المرأة من بيتها؟ الجواب جائز بشرطين، مع أن الله عز وجل قد ذكر الأصل للمرأة، أن الأصل في مسألة مسألة خروج المرأة أن الأصل هو القرار في البيت، الأصل، لأن الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن، أمر بالقرار أن تقر المرأة في بيتها، لأنها إذا أرادت القرار والسكون والهدوء والسكينة ستجد ذلك في بيتها. فإذا خرجت تداعت شياطين الإنس والجن، لا سيما إذا لم تتقي استشراف الشياطين كما سيأتي. هنا يقال يجوز لها أن تخرج من بيتها بشرطين. الشرط الأول أن يكون خروجها لحاجة، فإذا خرجت لغير حاجة عبثا يخشى عليها. الشرط الثاني أن تلتزم بالأحكام الشرعية، مثل ارتداء الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي. وقد ذكر أهل العلم أن للحجاب الشرعي شروطا، من شروطه أن يكون ذلك الحجاب مستوعبا جميع بدن المرأة، مستوعبا جميع بدن المرأة، وألا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا ثخينا لا شفافا يبدي شيئا أو يصف العورة، ويكون فضفاضا أي غير ضيق، فلو كان ضيقا كان أدعى ذاك إلى أدعى، لأن يكون بدن المرأة مكشوفا، وألا يكون مبخرا ولا مطيبا ولا معطرا. إذا خرجت لاحظ بدون طيب ولا عطر ولا بخور، وألا يكون لباسها شبيها بلباس الرجل ولا شبيها بلباس الكافرات، وألا يكون لباس شهرة. هذه شروط في الحجاب الشرعي. ومن الأحكام التي، فإذا التزمت المرأة مثلا بالحجاب الشرعي وخرجت وراعت الأحكام ودعت الحاجة لخروجها جاز لها ذلك. ومن هذه الأحكام التي تراعيها حال خروجها أن تأخذ جانب الطريق لا وسط الطريق، تأخذ وسط الطريق، وألا تتخذ أماكن الزحام، ولهن أسوة بأولئك النساء أو بتلك المرأتين، لا نسقي، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا مزاحمة ولا مخالطة، ينتظرن حتى يصدر الناس، يذهب الناس وهن يردنا ويصدرنا. تراعي هذه الأحكام ويكون الخروج بإذن الله عز وجل لا شيء فيه، لا شيء فيه. من المسائل وبها أختم، كيف تتقي المرأة، كيف تتقي المرأة استشراف الشيطان في خروجها؟ يستشرفها الشيطان، وقد علمنا أن الشيطان اسم جنس يشمل الشياطين جميعا من الإنس والجن. علق العلامة الألباني على الحديث بتعليق طيب لا بأس بذكره، قال رحمه الله: هذا في شيطان الجن، فما بالك بشيطان الإنس، لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه، فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان. اللهم المستعان. الخطورة حاصلة، ولذلك تجد أن بعض الشباب لا يتعفف ولا يراعي الحرمات، يجلس في الطريق ولا يعرف للطريق حقه،
لا يعرف للطريق حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر يقول إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ثم ذكر لهم من حق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لمن يجلس على الطريق حتى تحفظ حرمات المسلمين ولا يتعرض لنساء المؤمنين. نعم، لو روعيت هذه الأحكام الشرعية في الطريق وفي غيره لا كان في ذلك خير كثير. كيف تتقي المرأة استشراف الشيطان؟ تتقي ذلك بأمور: أولا عدم إبداء شيء من عورتها التي سبق ذكرها، عورة في بدنها، عورة في لباسها، عورة في كلامها كما مر تفصيله في أول الدرس. إخفاء هذه العورات، أن تخفي عورتها فلا يكون للشيطان مطمع فيها، لا يكون للشيطان مطمع فيها. الأمر الثاني مما تراعيه حتى تتقي استشراف الشيطان لها المحافظة على الأذكار الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهناك أذكار عند الخروج من المنزل، عند الخروج من المنزل، ومن أحسن هذه الأذكار أن تقول المرأة عند خروجها: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا خرجت قائلة هذا الذكر مخفية عورتها ساترة لبدنها وغير ذلك، ماذا يقول الشيطان بعد أن تقول هذا القول؟ يلقى الشيطان شيطانا آخر يقول: ما بالك بمن هدي وكفي ووقي. هدي وكفي ووقي، يتنحى عنه الشيطان. وسواء كان القائل رجلا أو امرأة يتنحى عنه الشيطان إذا أتى بهذا الذكر. ولاحظ أن فيها استعانة بمن؟ بالله عز وجل في طرد الشياطين، في طرد الشياطين، لأن الشيطان يظل ينتظر المرأة حتى إذا خرجت من بيتها تطلع إليها وقال: الآن سأعرضها للفتنة وأعرض غيرها للافتتان بها. لكن إذا قالت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد استعانت بعظيم وهو الله تعالى. ومعلوم أن كيد الشيطان ماذا؟ كيد الشيطان ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، وسأوجه إليكم سؤالا في نهاية الدرس. الأمر الثالث مراعاتها للأحكام الشرعية من غض البصر وكف الأذى وعدم الاختلاط وعدم توسط الطريق. هذه إذا لم تعملها المرأة الشيطان لا يستشرف لها، يقول: هذه امرأة محصنة لا أستطيع أن أميلها ولا أن أميل بها، لا أستطيع. لكن إذا زاحمت وانقلبت رجلا قال: هذا أحسن ما يكون. الشيطان يقول مرحبا وأهلا بالضيف الجديد، ويجعلها مصيدة ويوقعها في مصيدة، هي تقع ويقع غيرها. السؤال هو أيما أعظم كيدا، كيد المرأة أم كيد الشيطان؟ وإياكم أن تخالفوا في هذه المسألة. أيما أعظم كيدا، كيد المرأة أم كيد الشيطان؟ تعرفون قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقوله سبحانه وتعالى إن كيدكن عظيم عند من. وإياكم أن تظلموا النساء، يعني قفوا موقف العدل. طيب نبحث هكذا وهكذا هنا وهناك. عند عبد الرحمن تفضل. أيما أعظم، كيد النساء، كيد المرأة أم كيد الشيطان؟ ها، الله أعلم. طيب سمير، ما فكرت؟ كيد المرأة. ها طيب، عندك يا منصور ماذا فكرت؟ كيد الشيطان أعظم. لماذا؟ قاربت يا منصور، قاربت. نزيد، ها عندك كيد المرأة من كيد الشيطان، يعني كيد الشيطان أعظم. طيب وأنت يا علي، كيد المرأة كيد الشيطان أعظم؟ طيب نختصر إذن الجواب، كيد الشيطان أعظم لأسباب، منها أن كيده أعم، أما كيد المرأة خاص. ثانيا أن كيده أعظم لأن المرأة هو الذي يجعل كيدها عظيما ويفتنها ويغويها، فهي تابعة لكيده، تابعة لكيده. طيب كيف تقول في قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقوله إن كيدكن عظيم؟ الجواب إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة لمكر الله به وكيده، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهو ليس بشيء، ولذا ذكره الله عز وجل، ذكر كيده عندما ذكر الله عز وجل نصرته لأوليائه، صار كيد الشيطان ضعيفا. أما بالنسبة لكيد المرأة بقوله إن كيدكن عظيم، كيد النساء، فهذا بالنسبة للرجال، هن أعظم في الكيد من الرجال، وهن شر غالب لمن غلب. ربما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وقال جرير يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. هذا بالنسبة لماذا؟ لحالها مع الرجل وكيدها مع الرجل يكون عظيما. أما الشيطان فكيده أعظم وأعم وأشمل، وهذا شيء يسير. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.